الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، سبق الحديث عبر حلقتين كاملتين في الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في هذه الحلقة على موعد لنتحدث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بالصلاة، إذ هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولتعلموا أيها المشاهدين الكرام أن المناهي التي تتعلق بالصلاة لها أحكام، إذ أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أمر الصحابة أمرهم أن يصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة تعليما دقيقا تناولوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تناولها الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعد الآخر، كل يعلم من لقي حتى وصلت الصلاة إلينا. الأمر الذي يجعلنا إخوة الإيمان والإسلام ينبغي علينا أن نبحث في بعض النواهي التي أمر بها أو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك بعض النواهي أتت للتحريم، وهناك بعض المناهي التي أتت للكراهة، وحول هذه وهذه يدور حديثنا مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شهاد الوهاب.
صلى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
منا ومنكم صالح الأعمال.
شيخنا المبارك، تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو إن شئت قل كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن من استقرأ أحكام الفقه التي تحدث فيها الفقهاء أو نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما وجد بعض الأحاديث التي اشتملت على بعض المناهي كما ذكرت في المقدمة، بعضها قد يكون إلى التحريم أقرب وبعضها إلى الكراهة أقرب، ولكنها في كل حال لا تصل إلى بطلان الصلاة أو إلى الحكم بطلان الصلاة، وهو ما يسمى بالمناهي الشرعية في الصلاة. أود بداية شيخنا بارك الله فيكم أن نلقي الضوء حول أهمية أن يتعلم المسلم الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها المرء في الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب شهد الله كما تفضلت أن الصلاة هي أغلى ما نملك، وهي عمود هذا الدين، وأن الإنسان عليه أن يحرص حرصا شديدا على أن يفعلها كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يضبطها. ففعل الأشياء التي نهي عنها إذا لم تخرج العبد من دائرة بطلان، يعني إذا لم تجعل الصلاة تبطل، فإنها تنقص الأجر من الإنسان من ناحية. ثانيا، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة على الصفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذه الصفة بتمامها بكمالها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الأساسي، لو تأملنا المناهي الموجودة في الصلاة هنجد أن الوقوع فيها في الغالب إذا به يخرج العبد عن الخشوع الذي هو في الجملة لب الصلاة. يعني الإنسان إذا وقع في هذه المناهي نجد كثيرا من الأمور التي سنتحدث عنها ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الإنسان فيها يخرج العبد عن حد الخشوع، الخشوع الذي هو المترتب عليه الأجر. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وذلك على قدر خشوع العبد في الصلاة. فإذا الإنسان تلبس بهذه المنهيات فإنه قد تخرج عنه، يعني قد يقل خشوعه شيئا فشيئا، وبالتالي ينقص ذلك من أجره. فإذا فوائد عظيمة، أن الإنسان إذا تعرف على من لا يقع فيها وبالتالي لا يقع في الأشياء التي تذهب الخشوع، يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عما ينقص أجر العبد في الصلاة.
يعني شيخنا بارك الله فيكم، قد يستمع إلينا أحد طلبة العلم الآن ويقول: طيب والله كيف يكون نهيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو فعل معين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم تقول أنه لا يبطل الصلاة؟
نعم.
وتترد إلى ذهني ما يدور حول النهي من قواعد الأصوليين.
نعم.
فأود توضيح ارتباط النهي بالبطلان من عدمه. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طبعا معلوم أن النهي ابتداء ليس على درجة واحدة.
نعم.
إنما في مناهي نهى عنها، تأتي النهي في الكتاب أو في السنة، وهي أتى لها صوارف فبين من خلال الصوارف أنها مكروهة وليس محرمة، فهذا بالاتفاق لا تبطل الصلاة. أما النهي الذي هو محرم وليس له صارف، فعندنا هنا أحد قسمين: إما أنه هو منهي عنه لذات العبادة، أو منهي عنه في ذات العبادة فهنا يبطلها، وإما أن يكون منهي عنه لشيء زائد عن ذات العبادة، أو لشيء خارجي لأنه يصرف عن الخشوع يصرف عن كذا، فهذا لا يقع، لا يبطل الصلاة. وده اللي بيعبر عنه الأصوليون بمسألة انفكاك الجهة.
نعم.
يقول لك الجهة منفكة، يعني مثلا إنسان لبس خاتم ذهب وهو يصلي، لبس خاتم الذهب للرجل حرام، لكن هل منعه عن الخاتم الذهب في الصلاة لأجل الصلاة مخصوص ولا عموما؟
لا، هذا نهي عام، إذن فيه انفكاك جهة.
فيه انفكاك جهة،
يعني لبس الخاتم لا يتعلق بالصلاة، هو محرم.
نعم.
ولكنه لا. وكذلك ما يتحدث عنه ما في الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق.
نعم.
أو الصلاة على الأرض المغصوبة، كل هذا منهي عنه، ولكن فيه انفكاك جهة، يعني لا يبطل الصلاة ولا ينفي حرمة أن يفعل العبد هذا.
أحسنت. فإذا أحيانا يكون شيء منهي عنه مطلقا، فإذا فعل العبد في الصلاة فهو أثم، لكن الصلاة صحيحة، هذه جهة. طب ممكن يكون في الصلاة لكن النهي للكراهة وليس للتحريم.
وإذا اضطرب أن يجد صارف يصرفه.
إذا وجد أنه هو ماهي وارد للكراهة وليس للبطلان، عرف ذلك من القرائن ومن الصوارف إلى غير ذلك، فإذا كان النهي هنا محمول على الكراهة فهو لا يبطل. إذا كان ما يجعلش العبد يخل بركن من الأركان أو شرط من الشروط، إنما هو إخلال ببعض الواجبات، فعندئذ بتكون الصلاة صحيحة مع وجود بعض الاسم.
بارك الله فيكم.
أحسن الله عليك.
طيب شيخنا، لو يعني حتى لا يأخذنا الوقت سريعا، أود أن نقف مع بعض الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها في الصلاة.
نعم.
وللأسف إن كثير من المسلمين يقعون فيها إما خطأ أو جهلا.
نعم.
يعني خطأ يقع فهو يعلم أنها منهي عنها ويقع فيها ناسيا، أو جهلا فهو لا يعلم أصلا أنها من الأمور المنهي عنها في الصلاة.
نعم.
من أول هذه الأمور وأشهرها بين صفوف المصلين ما يسمى بالاختصار في الصلاة.
نعم.
اختصار في الصلاة بمعنى أن يضع الرجل يديه على خصره، يعني إما على الخصر جانبا أو على الخصر وقد وضع يديه على بعضهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار.
نعم.
يعني ما هو الراجح في مسألة الاختصار في الصلاة؟
بارك الله فيك. يعني طبعا الاختصار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول تفعله يهود، وصلى رجل مختصرا بجانب عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال هذا هو الصلب في الصلاة.
صورة الاختصار المقصودة شيخنا؟
نعم، بارك الله. فالاختصار الوارد في الحديث حتى في رواية ابن عمر مفسرة الصلب في الصلاة أن الإنسان
يضع
على خاصرة. نعم. الخاصرة هي الجنب هكذا. فهذه الوقفة ابتداء، زي كنا قلنا في المناهي ممكن نهي، لكن يفيد أنه هو منهي عنه لأنه يتنافى مع كمال الأدب، يتنافى مع الخشوع، فلا يقع بطلان ما يقع في أنه شيء مكروه لا ينبغي على العبد. فتخيل الإنسان يقف والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هو يضع يده في جنبها كذا، هذه ابتداء وقفة تتنافى مع الخشوع، وهو يقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتنافى مع الأدب مع الله عز وجل، فلذلك نهي عنها. فمنهى عن الاختصار الإنسان يضع اليد على جانبه في أثناء الصلاة، فلذلك لأنه يعني أولا تعبدي لأن النهي وارد، ثانيا يعني ليست وقفة طليق في الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، ثالثا في تشبه باليهود كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، رابعا هو الصلب في الصلاة كهيئة المصلوب لما يقف ويجعل يعني يديه في جنبه هكذا.
يعني هنا المقصود أن يضع اليدين في الجنب على الخصر.
نعم.
سواء فرق بين ذراعيه أم لا.
نعم.
يعني لم يلتزم.
نعم.
السنة.
نعم.
في وضع اليد اليمنى على اليسرى.
نعم.
على الصدر كما سبق بيانه في الحلقة الماضية.
نعم.
طيب شيخنا، يعني هناك بعض الصور للاختصار أيضا، ولكن لا ليست على هذه الصورة، يعني زي يأخذ يدا بيد ويضع على جنبه هكذا، يعني يبعد عن حيض الصدر كلية وينطلق إلى أحد الجنبين، هل هذا أيضا يسمى اختصار ولو من الصور المنهي عنها؟
نعم، هو طبعا هو هذا الفعل طبعا ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
نعم.
أن في وصفه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.
نعم.
والرسول قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيمنا على شمائلنا في الصلاة، وتبين من وصف الصحابي أنه وضع اليمنى على اليسرى على صدره، فلم يجد تحديد على أي وجه في الصدر، فالابتعاد عن الصدر إلى الجنب باليدين هكذا فهذا أيضا يعني خالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأولى تركه.
نعم. نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
نعم.
أو في الدعاء في الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الصورة شيخنا التي تتعلق برفع البصر في السماء، وأين يكون البصر؟ موضع المستحب للعينين أو النظر في الصلاة؟
نعم.
وما حكم من يغمض عينيه في الصلاة ويريح نفسه أصلا من قضية اتجاه النظر أو نحو ذلك؟
نعم.
وبعض الناس يفضل الصلاة في الظلام ونحوها.
بارك الله فيك، ما شاء الله. طبعا بالنسبة للعينين في الصلاة، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة إذا كان يعني نظر إلى موضع سجوده.
نعم.
فهذا شيء وارد، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تغميض العينين. هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل الوارد خلاف ذلك، لما أرادت البهمة شاء أن تعدي من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا به يعني تقدم لكي يجعلها تمر من ورائي حتى ألصق بطنه بالجدار، يعني مشي للقدام علشان ما تمرش من أمامه وتمر من خلفه هكذا. فلو كان الرسول يعني صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه في الصلاة لما رآها أساسا وهي تمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا وبينا أن الإنسان لا يجعل أحد يمر من بين يديه أو فيما بينه وبين سترته في الصلاة يجي يمر عليه. قال فمن مر إذا مر أحدكم بينك وبين سترتك فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، يعني يمنعه بشدة إن يمنعه. طب هذا يكون لإنسان مغمض عينيه في الصلاة ولا كيف أعرف إن الإنسان هيمر من عليه؟ قال يقطع الصلاة وذكر الكلب والحمار إلى غير ذلك. فإذن النصوص الواردة في الشريعة تبين أن لم يرد حث على تغميض العينين في الصلاة. فلذلك بالنسبة لجزئية تغميض العينين، إذا أغمض الإنسان عينيه في الصلاة ظنا منه أن ذلك تقربا إلى الله فقد وقع في بدعة.
نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما هوش قربة
بالأساس. طب إذا اعتقد الإنسان أن تغميض عينيه ولو لفترة ربما أدخله في الخشوع، ربما أدخله يعني في حالة نفسية معينة تهيئه إلى قرب من الله عز وجل.
نعم، هو برضو في الأساس إحنا عاوزين نعرف لب الخشوع كيف يصل إليه الإنسان. الخشوع يعني الأساس، مسألة الخشوع في الصلاة يكون بأن العبد يكون ما فيش عنده شواغل ذاتية تصرفه عن الصلاة، وفي نفس الوقت هو يتدبر ما يقول وما يعي. هذا ما يدخل الإنسان من أقرب باب، يعني أقرب باب يدخل الإنسان الخشوع أن الإنسان يسعى ويعقل ويتدبر ما فيه. هو أساس الخشوع أن الإنسان يعقل ما يتحدث ويعقل ما يقول ويكون قلبه فيما يتحدث ويقول.
وكثير من أفاضل شيخنا يعتقد أن الخشوع هو البكاء.
نعم،
يربط بين البكاء والخشوع. نعم، أنا لا أنكر أبدا أن البكاء درجة من درجات الخشوع.
نعم،
درجة
طبعا
عالية.
نعم،
لا سيما إذا كان البكاء من خشية الله عز وجل. نعم، ومن يعني وازع قلبي.
نعم، صحيح،
أدخل الإنسان في هذه المرحلة.
نعم صحيح.
الذي يعني أود أن أشير إليه أن هناك درجة من درجات الخشوع لا تقل أبدا عن البكاء، ألا ودرجة التدبر والتأمل.
نعم،
وأن يستشعر المرء أنه يقف بين يدي الله عز وجل. بل فيما أعتقد أن هذه الدرجة التي تحدث عنها كثير من التابعين.
نعم،
في صلاتهم، ويتحدث عن علاقته بالله عز وجل في الصلاة، وكيف أنه إذا دخل في الصلاة استشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل.
نعم،
فلا ينبغي أبدا أن نقلل من درجة الذي وقف في الصلاة وهو يتأمل الآيات التي تقرأ، يقرأها أو يسمعها، ويتدبر.
نعم،
الذكر والقراءة، يعقل ما يفعل.
نعم،
هذه درجة عالية أيضا من درجات الخشوع. وليس الخشوع فقط في مجرد البكاء كما اعتقد.
نعم،
كثير.
نعم، وبارك الله فيك. وده يؤكد هذا المعنى الحديث اللي ذكرناه منذ قليل، اللي هو أن الرجل ينصرف نصاب ما كتب له إلا نصفها.
نعم،
بأي شيء نقص الأجر بسبب عدم أنه لا يعقل ما يقول. فالإنسان عليه أن يراعي ذلك. فإذا الأصل عدم تغميض العينين في الصلاة، ولا يظن أن ذلك قربة إلا إذا كان، علشان تبقى المسألة واضحة، إذا كان أمامه ما يشغله. ولو إحنا نتكلم في مسألة أن الإنسان يكون أمامه شيء في أعلام أو خطوط، فإذا كان في شيء يشغله وهو أراد أن يبتعد عنه لفترة حتى لا يشغل بالنظر إليه، والشيء ده مر من أمامه، فهذا شيء آخر. لكن ما يبقاش الأصل عنده أنه هو كلما يريد الخشوع يتعمد تغميض العينين.
طيب شيخنا، تحدثنا عن إغماض العينين، دعنا أيضا نتحدث عن قضية رفع النظر إلى السماء.
نعم،
اعتبروا أنه جهة للنظر.
نعم،
الذي ينظر إلى السماء في الصلاة.
نعم،
سواء وهو يدعو.
نعم،
أو سواء وهو يصلي.
نعم،
يعني بعض الناس إذا صلى نظر إلى الأرض، ولكنه إذا أتى في قنوت، في ركعات وتر، في صلاة فجر، في أي شيء من ذلك، يرفع النظر إلى السماء.
نعم، بارك الله فيك. هو طبعا ينبغي أن نفرق بين النظر للسماء، نظر تفكر خارج الصلاة، والنظر إلى السماء وهو في الصلاة. فالنظر إلى السماء والتفكر في ملكوت خلق الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر الإنسان إلى عظيم خلق الله والتفكر فيه، هذا محمود خارج الصلاة.
نعم، بل مأمور به في آيات القرآن.
كما
نعم،
فهذا أصل. لكن إذا في أثناء الصلاة هنا هو يعبد الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعرف أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في أثناء الصلاة بصلاة يقف أمام الملك عز وجل ويتدبر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وقوفه في الصلاة: ألا يتقي هذا ربه؟ إذا وقف أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يعني ينبغي أن أراعي هيئة الأدب وأنا أقف مع الله، الأدب في التكلم والتلفظ، وأن أراعي الخشوع والسكينة والإقبال بقلبي على الله سبحانه وتعالى، وأن أعبده كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن نظر إلى السماء في الدعاء في الصلاة.
أحسنت.
أو ليخطفن الله
أبصارهم.
هل يعتبر من الوعيد يا شيخنا؟
نعم. لذلك كانت بقدم هذه المقدمة لأصل إلى هذا الحديث اللي تفضلت به، اللي هي إيه؟ لأن الإنسان عليه أن يختفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يفعل ما نهاه عنه، لأنه يقف أمام الله فلا ينبغي أن يفعل شيء لا يليق بمقام العبودية وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. فهذا دليل على أن هذا نهي شديد، وأن هذا تعمد الإنسان. طبعا دي مشهورة بعض الناس، ما يعرفش يقول سمع الله لمن حمده لما رأسه تكون
إلى السماء،
في الأعلى أو في السماء. هو عابد لله سبحانه وتعالى، يقف أمام الله سبحانه وتعالى، ففي نوع من الخشوع بين يدي الله عز وجل، فعندئذ لا يتعمد ذلك ولا يتعمد رفع البصر إلى السماء، لأن ورد النهي بل التجديد على رفع البصر. طب أنا بقنط أو بدعو الله سبحانه وتعالى أو في مقام الرفع من الركوع، في الأصل اللي يكون الأفضل إنسان بصره إما أمامه وإما في موضع الإيه
السجود.
وإما في موضع السجود، ليكون أقرب إلى الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. في بعض أفعال يا شعب وهب بارك الله فيك بتدي للإنسان معنى الخشوع. يعني بعض السلف سئل عن مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليه أنا لما أقف في الصلاة مش واقف كده، أنا واقف كده وخاشع ببصري، وإما أنظر أمامي وأنظر على في موضع السجود بخشوع. فقال لما سئل عن هذه الكيفية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: ذل بين يدي عزيز.
الله أكبر.
ذل بين يدي عزيز. أنت واقف تعبد ربنا. أصل العبادة الافتقار لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يراعي ذلك. فليس من الافتقار أن واحد يبص فوق كده، فضلا عن اللي قاعد ينظر يمين ويسار.
طيب هذا شيخنا يجرنا أيضا إلى أن نتكلم في مسألة، يعني ما هي أفضل الأماكن التي يجعل الإنسان بصره فيها وهو في الصلاة؟ إذا لنا أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل القصير. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمتني الحياة، علمتني الحياة،
عجيب يا مرد يا عجيب.
تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد. علمتني الحياة، علمتني الحياة.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث عن بعض الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها في الصلاة. تحدثنا شيخنا بارك الله فيكم عن قضية النظر إلى السماء في الصلاة أو في الدعاء في الصلاة، وقلنا أنه من لوازم الحديث عن قضية النهي عن رفع البصر إلى السماء أن نتحدث عن أفضل الأماكن التي يعني يلقي الإنسان إليها نظره في الصلاة. وقلنا أنه يعني هناك موطنان هما اللذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يجعل بصره أمامه سواء إلى سترة أو إلى ظهر مصل أمامه أو كذا، أو أن يجعله إلى موطن سجوده، وهذا يكون في غالب الأحيان. السؤال إذن شيخنا، هل يعني يفضل أحد الموضعين عن الآخر لظروف معينة؟ يعني إنسان يصلي في الحرم مثلا، فهو يرى خشوعه أن ينظر إلى الكعبة، فهل يتفضل عليه حينئذ أن ينظر إلى الكعبة خير من أن ينظر إلى موضع سجوده، أو يلتزم جهة من الجهتين، أو تتساوى الجهات؟
بارك الله فيك. هو طبعا بعض أهل العلم بيستحب مطلقا النظر إلى موضع السجود، والحقيقة لما ننظر إلى الأحاديث الواردة وجدنا أن أو تجد أن النظر لموضع السجود ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعب، وورد نصوص أخرى تفيد أن يعني لما في صلاة الكسوف لما هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطف عنقودا من الجنة لما رؤيا أو أريها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن النظر أيضا هنا كان أمامه. فالشاهد من هنا أن الأفضل في الجملة الإنسان ينظر إلى موضع السجود، إذا نظر إلى أمام لعلة ما أو رأى النظر إلى أمامه أيضا هذا ليس فيه شيء. طبعا مسألة النظر إلى الكعبة في مثل هذا يعني قد يدخل هذا تحت حديث استمتعوا بهذا البيت، من الاستمتاع بالبيت كما ذكر العلماء الاستمتاع بالنظر إليه وبالطواف حوله وبالدعاء عنده وبالتزلل بين يدي الله عز وجل فيه. فالشاهد إذا كان يجد أن خشوعه في ذلك هو ليس فيه نهي فلا ضير في ذلك، إذ المسألة فيها سعة إذا كانت أمامه، لكن ما تم يراه أمامه لا يتحول.
بارك الله فيكم شيخنا. من الأمور التي نهي عنها أيضا أن ينظر الإنسان إلى ما يشغله في الصلاة. وهناك فارق بين أن نقول يعني أن الإنسان ينظر إلى السماء وأن ينظر إلى ما يشغله. الإنسان يصلي صبيان يلعبون، شيء يحدث في مكان كذا فيتابعهم بنظره وهو في صلاته، هذا من المنهي عنه، أن ينظر إلى رسمة معينة أو إلى لوحة معينة أو إلى ساعة معينة. ومن هنا حقيقة ينبغي أيضا أن نوجه رسالة إلى من يقومون على أمور المساجد في وزارة الأوقاف أو في المساجد الأهلية، أن يرفعوا عن جدران المساجد وعن فرشها ما يشغل المصلين. بعض المساجد تدخلها تجد زخارف يعني تذهب القلب والبصر، لا البصر فقط بل تذهب القلب أيضا، وفي الفرش ونحوه الأمور اليسيرة أكثر اطمئنانا، يعني أحرى أن تكون الخشوع موجود. فهذه رسالة أيضا ينبغي أن توجه إلى من يقومون على المساجد وإلى المصلين، ألا تشغلوا أبصاركم بشيء غير أمر الصلاة.
بارك الله فيك. طبعا مما يؤكد على أن برضو كثير من المناهي يعني يراعي جانب الخشوع، أن الأشياء أن البصر هذا ابتداءا، ولعل هذا هو العلة اللي جعل بعض أهل العلم أو كثير منهم يرى أن الأصل إنسان ينظر إلى السجود وما يحاولش ينظر إلى غيره، على اعتبار أن يكون بصره في اتجاه واحد، لأنه أمامه لو في خصوصا لو في مرة أو ما شابه ممكن يكون في ما يلهيه أو ما شابه، والإنسان البصر حتما يشغل الإنسان وقد يشغل فكرة الإنسان. فلذلك الأصل في هذا الباب أن الإنسان يراعي ألا ينظر إلى الشيء الذي يشغله عن الله سبحانه وتعالى وعن الإقبال على الله عز وجل. فمن هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كمل يقينه صلى الله عليه وسلم وهو من أخشع يعني أخشع ما عبد الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه كساء له أعلام يعني حاجة مؤلمة هكذا، فلما صلى فيها خلعها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم قال أعطوها لأبي جهل لأنه هو الذي كان أهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتوني بأنبجانية عشان ما يظنش أنه رد عليه الهدية فطلب يعني يأخذ شيء آخر غير الشيء الذي فيه خطوط كثيرة تلهي المصلي. فاستفيد من ذلك أن الخطوط والزخرفة وهذه الأشياء تشغل العين، وممكن وده نجده كثير من الناس، ممكن واحد يأتي وسوسة شايف أمامه خطوط وزخارف وكذا يقعد يتأمل فيه أو يشوف دي ليه أو دي أو ما شابه. فمن هذا يلهي الإنسان في مسألة كذا. إذا يعني إحنا إذا قلنا أن صحيح الإنسان له أنه ينظر أمامه أو له أنه ينظر كذا، لكن لو وجد أمامه ما يلهيه أو حركة كثيرة، ودي تضبط برضو في مسألة الكعبة، إذا كان هو فوق أو في ما شابه ينظر إليها بس ما فيش حركات كثيرة، لكن في حركة كثيرة هتشغل الإيه البصر، فعندئذ الإنسان يراعي ما هو الأنفع ليه لقلبه. نجد صورة من الصور دي تلاقي أمام القبلة بعض الناس يكتب لوح وأشياء مكتوبة،
وساعات والساعة محطوطة. ممكن واحد هو بيصلي شاف الساعة قدامه يقعد يبص الساعة كام. تيجي الشيطان كده مثلا أنا في الركعة الثانية طب نشوف جت الحركة خدنا كم دقيقة في الركعة الأولانية.
ويظل يفكر ويجعل
البصر يشغل الإنسان.
سبحان الله عندنا حديث يا شيخنا حديث الحارث الأشعري وآمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت.
نعم أحسنت
حديث صحيح مسلم
أحسنت
وهذا في معنى قوي جدا يا مسلم أنت بين يدي الله أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى
نعم
إذا أقبلت على الله فلا تلتفت
نعم
صحيح. كيف تشغل عن الله ببعض الأمور سبحان الله
وكما أنه ينقل يعني أولا يعني الشيء الأولاني أن هو الله يصرف بصره يعني هو يقف أمام الله الله قبل وجهه سبحانه وتعالى فإذا هو التفت يمين أو يسار خلاص حصل الإعراض. الشيء الثاني ينقص الثواب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
وهذا يعني نهي جديد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى قضية النظر إلى السماء
نعم.
والنظر إلى ما يشغل أن نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة
نعم.
طب هنا شيخنا يعني وأنت تتحدث عن الالتفات نود أن نشير أيضا إلى ما سبق بيانه أنه يجوز الالتفات للضرورة
نعم.
على النحو المبين شرعا والذي سبق الإشارة إليه ونحن نتحدث عن الصلاة
نعم.
أود أن أفرق بين الالتفات الجائز
نعم.
والالتفات غير الجائز المنهي عنه
نعم.
يعني ما هو هذا وما
أحسن
نعم.
طيب يبقى إذن نضبط مسألة البصر في السماء هنا يبقى الإنسان في البصر زي ما لو خدناه بالتدريج كده أن الأصل أنه هو الإنسان لا ينظر إلى ما يلهيه
نعم
ولذلك الأقرب ينظر إلى موضع السجود أو أمامه إذا لم يوجد ما يلهيه. طيب إذا وجد أشياء فيها أعلام أو كذا أو كما تفضلت ما نحطش أمام المصلي أشياء تشغله لا في فرش المسجد ولا أمامه إلا غير ذلك فإن هذا يشغل البصر فيخرج الإنسان عن كمال الخشوع الذي هو أهم من الزخرفة وأهم من الخطوط. طيب إنسان بدأ هو اللي يلفت نظره إلى أشياء أخرى إذا كان الأشياء اللي أمامك قلنا ما يبقاش في أشياء يبقى فيها نوع من الزخرفة الكثيرة علشان ما تلهيش وما يجيش الإنسان يقول لا أنا مش هلتها بيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة اللي لها أعلام في الكساء اللي له أعلام قال شغلتني هذا فحتما البصر يتأثر بالخطوط الكثيرة وما إلى غير ذلك. طب إنسان يترك كل هذا هو اللي يبتدي يتتبع يلتفت يعني تخيل الله قبل وجهه ويلتفت فيعني شيء خطير منها أعرض يعني أعرض هو ابتداء بالنظر إلى غيره عن غير الله سبحانه وتعالى فيحدث نوع من يحدث هذا الإعراض. الشيء الثاني إنه هو ينقص من ثواب العبد ده إذا كان الالتفات منه هو اللي بيتتبع لكن كما تفضلت إذا كان هناك احتياج لأن في أفعال مباحة في الصلاة أنا نتحدث عنها إن شاء الله اللي في حاجة معينة جعلته يلتفت فهو معناه هنا أن يا رب بقلبي مقبل عليك لولا وجود
هذا الشيء
الشيء الذي التفت من أجل الأجل المصلحة لمصلحة الصلاة أو لغيرها كما حدث في قصة أبي بكر المشهورة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بين قوم وتأخر صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس فإذا به وأثناء وهو يصلي بالناس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فالناس إذا بهم أخذوا يعني ينبهون الصديق رضي الله عنه من أجل أن يلتفت وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة
نعم
هكذا هو صديق الأمة
رضي الله
فكان لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا التسبيح سبحان الله سبحان الله أكثروا عليه ذلك فإذا به يعني التفت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم رجع وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى به قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي إذ أو أن تثبت مكانك فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أو يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أدب من ناحية مراعاة أن أبو بكر تعلم من النبي عدم الالتفات وللأصل عدم الالتفات في الصلاة وفي بيان الالتفات الجائز أنه الالتفات
لمصلحة الصلاة
لمصلحة الصلاة
يعني إمام مثلا يصلي وسهى فسبح الناس وأشكل عليه الأمر لا يدري ما أفعل، هل يسبحون لأجلس، هل يسبحون لأقف؟
نعم.
لا حرج أبدا أن يختلس التفاتة يسيرة،
نعم،
ينظر يعني حال الناس ويتم صلاة ولا حرج. وسيأتي معنا ما يباح فعله من قتل الدواب التي
نعم
أذن النبي صلى الله عليه وسلم
في أذى أو في شيء يؤذي فالتفت علشان يبعد الشيء اللي يؤذيه. نعم.
سيأتي الحديث عنها
أو ما شابه. لكن هنا برضو نحب أشير إلى مسألة أن الالتفات هنا اللي هو لحاجة ما يكونش التفات يخرج العبد عن اتجاه القبلة،
نعم،
إنما يكون بالنظر فقط أو بالوجه فقط اللي هو التفات لحاجة. أما إذا التفت بجسده وتغير عن موضع القبلة فهنا يبطل الصلاة.
بارك الله فيكم. شيخنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في الصلاة.
نعم.
إنسان يقف فتجد يصلي ويجعل يده يعني أصابع إلى بعضها يشبك بين أصابعه.
نعم.
ويصلي.
نعم.
لا يشترط أن يكون ذلك في حال القيام، لا، قد يقول سمع الله لمن حمده ثم ينتظر حتى يسجد الإمام فيجعل أصابعه وهكذا.
نعم.
وهنا عندنا شيئين، يعني يشبك بين أصابع أو يضغط إليهما فتسمع معها الطرقعة كما يقولون،
فرقعة الصابع،
فرقعة الصابع. كلا الفعلين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتحدث العلماء من أن هذه الأفعال لا تجوز في الصلاة.
نعم.
سواء التشبيك بين الأصابع أو الفرقعة.
نعم.
بين الأصابع.
نعم.
نود أن نشير إلى هذين الحكمين.
طيب. بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للتشبيك الإنسان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيتي ثم أتى المسجد فإنما هو في صلاة فلا يفعلن هكذا وشبك بين أصابعه.
يعني حتى قبل الصلاة.
أي نعم، في انتظار الصلاة. هنا عايزين نفرق بقى بين جزئيتين.
نعم.
لأن برضو دي مسألة منتشرة عند كثير من الناس. بعض الناس فاكر أن المنهي عن التشبيك مطلقا، سواء كان هذا فهو في انتظار الصلاة أو في الصلاة أو فيما في الأمور العادية، إنك تجد منتشر على أنسات بعض الناس لو شاف حد
عم شاء ربنا يفكها
ده دي من الشيطان، ده دي مش عارف إيه، أو يتشائم منها، أو دي من الشيطان مطلقا. لا، في خارج الصلاة أو خارج انتظار الصلاة يجوز تشبيك الأصابع عشان المسألة واضحة. يجوز، بل إن الإمام البخاري بوب في صحيحه باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره من باب ايه، وبين واورد حديث المؤمن كان بنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه
صلى
الله عليه وسلم في بيان الشرح وبيان حال المؤمن مع المؤمن. نعم. فده هنا يتبين ان هنفرق بين خارج الصلاه وفي الصلاه. خطا منتشر ان التشبيك منع عنه مطلقا، ورد في ذلك احاديث ضعيفه لا تثبت عن رسول الله اللي هو النهي عن التشبيك مطلقا. انما الثابت فقط في انتظار الصلاة كما في هذا
يعني
الحديث.
هو النهي هنا أن يشبك بين أصابعه. وهو منتظر للصلاة، منتظر إقامة الصلاة، أو هو في الصلاة داخل الصلاة.
ونأخذها قياسا بقى وبيسمع الخطبة لأن أو الدرس، لأن هو طبعا ده في انتظار الصلاة.
نعم.
ومنه بيستمع في انتظار. التشبيك ده يعمل نوع من الاسترخاء، فالإنسان يروح في دنيا ثانية بدل ما يكون عنده انتباه. وانت الاصل الانسان يكون حريص على بقاء الانتباه له وهو يصلي علشان يكون يعي ما يقول في الصلاة، لكن يحرص ان هو يسترخي وانه يحاول يعمل نوع من التشبيك هكذا. فهذا هكذا كما انه لا يليق في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمن هنا هذا مكروه.
طيب واحداث بقى هذه
الفرقعة. الفرقعة في الصلاة طبعا يعني الاصل ان الواحد يقعد يطرع صوابعه كده وهو يقف امام ربنا سبحانه وتعالى، فهذا امر غاية في الخطورة. يعني شعبة لما صلى بجوار ابن عباس رضي الله عنه وفرقع بين اصابعه فقال له لا ام لك تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، تفضل ربنا يعني فهم حبر الأمة وترجمان القرآن. لما وجد الرجل يصلي بجواره ويفعل ذلك فقال لا أم لك تفرقع بين أصابعك أو تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، دي لأنه ليس من مقام الأدب مع الله والانشغال. يبقى جزاك الله خيرا شيخ عبد الوهاب، الأعمال الكثير، الحركة الكثير في الصلاة دي والانشغال الكثير. يعني عايزين ناخد على مسألة الفرقعة دي، اللي يقعد يطلع حاجة من جيبه ويحطها، ويقعد يبص في الموبايل ويحطه، ويطلع الغطرة وينزلها ويطلعها وينزلها، الحركة في حركات جائزة أيوة، لكن ما تبقاش بكسرة، لأن أنت واقف أمام الله.
يعني في خاتمة هذه الحلقة سيدنا أتذكر موقفا.
نعم.
سيدنا وإحنا في الكتاب صلى الله عليه أن يبارك في عمري على طاعته.
آمين.
8 سنوات 9 سنوات كنا ندرس في كتب الشافعية أن أكثر من 6 حركات تبطل الصلاة، يعني لك في الصلاة 6 حركات، لعله كان من يعني شواذ أبي شجاع على نحو ذلك يعني.
ثلاثة.
المهم أن سألته وأنا في هذا السن، فقلت يا سيدنا 6 حركات قليلة جدا، فزادني من الشعر بيتا قال يعني تهرش مش حركة دول 3. قلت له كيف؟ قال الله تأخذ إيدك كده واحدة تهرش 2 ترجع 3.
نعم.
يبقى أنت لك في الصلاة كام؟
مرتين.
2. فصعب الأمر جدا.
نعم.
ثم سألته هل هذا يا شيخ يعني كل نجد صلاة باطلة؟ فقال يا بني إن الصلاة أن تقف في الصلاة فينظر إليك الناظر فيعلم أنك تصلي.
نعم.
كل فعل ينظر إليك فيه الإنسان يرى أنك لا تصلي، يعني بتعمل أعمال إنسان لا يقف بين يدي الله.
نعم.
كما قوم ببساطة جديدة جد شديدة جدا، هذا مخرج لك من أمر الصلاة.
نعم.
هذا النوع شيخنا من الطرقعة وما يقوم بها مقامه.
نعم.
يعني لو تحدثنا في الوسائل الحديثة قديما لما سئلنا واحد تليفونه رن وبيصلي يعمل ايه؟ قلنا طلع يقفله.
نعم صحيح.
وهذه فتوى لا إشكال فيها أبدا،
أبدا.
فهو نوع من الحركة الجائزة للضرورة.
نعم.
فضلا من أن تشغل المصلين.
نعم.
برنة الهاتف المتواصلة أخرج التليفون أغلقه.
نعم.
رأيت بأمي عين يعني من يخرج الهاتف في صلاتي 10 مرات. ليس لأنه نسي يغلق الجوال، لا يتركه، وكلما بادر أحد برن على الهاتف أخرج يشوف إيه اللي بيحصل،
مين اللي بيتصل.
فتحول الأمر إلى حركة زائدة بل مبالغ فيها.
نعم.
بل يعني فيها نوع من أنواع التهاون بأمر الصلاة، فضلا بقى أن يضع هذا الهاتف أمامه في الصلاة.
نعم.
فسبحان الله العظيم كل هذه حركات زائدة عن أمر الصلاة ولا تليق بأمر الصلاة.
نعم.
فلعل حبر الأمة رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما قال له لا أم لك ولم يكن من ديدنه.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو يعني حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعني يتلفظ بهذه الألفاظ الشديدة إلا في أوقات محددة.
نعم.
يعني بيان لشدة الأمر وصعوبته.
نعم.
وهذه رسالة إلى إخواننا وآبائنا وأمهاتنا، وأنتم تصلون بين يدي الله عز وجل استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم. نعم. واعلموا بين يدي من تقفوا.
نعم. بارك الله.
شيخنا المبارك، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نتحدث عن بعض الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإلى هذا الوقت أيها الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء